بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقد عرفنا من خلال شرحنا لهذا الحديث أنه يدور على محور القاعدة الفقهية المتفق عليها، وهي أن الأحكام، أحكام الشريعة الإسلامية، تجري في حق الناس على الظاهر، ولا يجوز أن نقتحم سرائرهم قط، بل يجب أن نكل بواطنهم إلى الله تعالى. أي فإذا ظهر لنا من إنسان الدلائل الشرعية التي تقتضي تكفيره، فإننا نحكم عليه بظاهر ما تبدى لنا منه، ولا نقتحم باطنه لنقول لعله في الباطن مؤمن. وإذا ظهرت الدلائل التي توضح أن هذا الإنسان مؤمن بميزان أحكام الشرع، فينبغي أن نحكم له بما تبدى لنا منه، ولا نقتحم دخيلته لنقول لعل الرجل في سريرته كافر. هذه هي القاعدة التي تستخرج من هذا الحديث وأحاديث أخرى آتية أيضا بهذا المعنى. وهذه القاعدة محل اتفاق عند العلماء جميعا في كل أحكام الشريعة الإسلامية، كل أحكام الشريعة. إذا رأينا إنسانا يسكن دارا وليست هنالك دلائل واضحة شرعية صريحة على أنه اغتصبها من فلان، فالظاهر يقتضي أن نقول إن الدار داره، وإن الملك لصاحب اليد، أي للإنسان المقيم في هذه الدار. ولا يجوز لنا أن نقول لعل الرجل اغتصبها، لاحظوا لعله اغتصبها. إذن نتجاوز الظاهر ونحكم عليه بالباطن، لا يجوز بشكل من الأشكال. بل لو أن مدعيا ادعى فقال إن هذا الإنسان الذي يسكن هذه الدار اغتصبها مني، فإننا لا نقبل دعوى هذا الإنسان، لأن دعواه تتعارض مع الظاهر، والظاهر هو أن صاحب اليد هو المالك. إلى أن يأتينا المدعي بظاهر مناقض يعزز كلامه، كأن يأتينا بوثيقة تملكه لهذه الدار، فعندئذ يترجح هذا الظاهر ونحكم بموجبه، ونقبل عندئذ دعوى هذا المدعي، وتسري البينة على هذا النحو. لو أننا رأينا إنسانا يشهد شهادة الإسلام، فالظاهر الذي ينبغي أن نخضع له فيما يتعلق بأحكام الشرع وموازينه هو الحكم بأن هذا الإنسان مسلم، ولا يجوز أن نفترض أمرا مخالفا لذلك ليست لنا بينة ظاهرة عليه، بل هو اقتحام إلى سريرته، فنقول لعل الرجل يكذب في شهادته، لعل باطنه ملحد. لا يجوز هذا بدلالة هذا الحديث الذي رأيناه وعرفناه. لكن إن رأينا بينة تتناقض في الظاهر مع شهادته هذه، فعندئذ نطبق الظاهر. صحيح شهد شهادة الإسلام لكنه استهزأ بالقرآن، أو قال إن القرآن ليس كلام الله، أو قال إن الربا ليس بمحرم، أو قال إن الفواحش ليست محرمة، أو استهزأ بحد من حدود الله عز وجل علانية صراحة، فعندئذ نحكم عليه بالكفر. لكننا ونحن نحكم عليه بالكفر ننطلق إلى هذا الحكم من الظاهر لا من الباطن، لأنه أعلن عن استهزائه بالقرآن أو إنكاره لكون القرآن كلام الله، أو إنكاره لحد متفق عليه من حدود الله، أو إنكاره لأمر بدهي من أمور الدين. لما أعلن ذلك فقد كان مقتضى قاعدتنا هذه نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر أن نقول إنه كفر، ذلك لأنه أعلن عنه. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة القاعدة الفقهية المتفق عليها التي دل عليها هذا الحديث. ولذلك ما ينبغي أن يسأل سائل أو أن يعترض معترض على ما قلناه بالأمس فيقول مثلا طيب لو أن إنسانا حكم بغير ما أنزل الله إذن لا نكفره؟ هذا سؤال من لم يعي ما قلناه بالأمس. أنت اتبع هذه القاعدة ولسوف تجد أنها تريحك في اتباع الشرع دائما. إلزم الظاهر واحكم بموجبه، سواء كان الحكم بموجب الظاهر حكما لإنسان بالإيمان أو حكما عليه بالكفر. اتبع الظاهر ولا تقفز فوق الظاهر إلى الباطن قط، وانتهى الأمر. لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لم يكن يحكم بشريعة الله عز وجل، سواء في داره وهو قيم في داره وحاكم على أسرته، أو في حيه، أو في دولته إذا كان حاكما أو رئيس دولة، ما الحكم؟ نطبق هذه القاعدة، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نحن نعلم أن مجرد عدم الحكم بما أنزل الله ليس تعبيرا عن كفر، لأن عدم الحكم بما أنزل الله قد يكون لكسل، قد يكون لعجز، قد يكون لخوف، قد يكون لشهوة من شهوات النفس، وقد يكون لإنكار. هذه الحالة الأخيرة هي التي تكفر. ولكي نقول إن عدم حكم فلان بشرع الله عز وجل إنما سببه الإنكار للشرع، ينبغي أن تكون بينتك على ذلك ظاهرة، وإلا فأنت تخالف القاعدة المتفق عليها. أي لو أنني رأيت رجلا يأمر ابنته بأن لا تحتجب بحجاب الإسلام، وينهاها عن الحشمة الإسلامية المعروفة، لا يجوز لنا أن نقول إنه كفر وارتد. نحن نعلم شيئا كلنا نراه، وهو أنه ارتكب معصية، هذا شيء ظاهر، لكن خلفية هذه المعصية ما هي؟ هل سبب هذه المعصية عبارة عن عجز، عبارة عن شهوة من شهوات النفس، عبارة عن خوف من أن تذهب من يده وظيفة، أو من أن يذهب من يده مركز، أو إن سبب عدم رضاه عن هذا الحكم الشرعي الإنكار وعدم الإيمان بأن هذا كلام الله عز وجل؟ لا يجوز لك أن تحكم من عندك بسبب هذه المعصية، هذا حكم على إنسان طبق أمر خفي. هل اكتشفت باطنه؟ لا يجوز. لكن لو سألته وقلت لماذا تنهى ابنتك عن أن تلتزم حجابها الإسلامي، فقال لك لأنني لا أؤمن بهذا الحجاب الإسلامي، إذن كفر، والدليل على كفره دليل ظاهر. لكن طالما لم يقل هذا الكلام فأنت تملك في نطاق حكمك بالظاهر أن تقول إنه فسق وعصى. لماذا؟ لا أدري. قد يكون سبب ذلك إنكارا فهو كافر، وقد يكون سبب ذلك شيئا آخر فهو فاسق. وهكذا فإن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اتفق العلماء على أن سمة الكفر هذه إنما تكون عندما يكون سبب الحكم بغير ما أنزل الله جحودا تماما، كما قال عبد الله بن عباس. ولكي نعلم أن سبب حكمه بغير ما أنزل الله هو الجحود، ينبغي أن نرى ذلك أو أن نسمع ذلك حتى يكون حكمنا بمقتضى الظاهر لا بمقتضى الباطن. ولذلك فنقرأ نحن في كتاب الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ونقرأ قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ونقرأ قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولو أننا أخذنا نحكم طبقا لما تقتضيه أمزجتنا أو أمزجة بعض منا، لو أردنا أن نحكم على كل إنسان ارتكب معصية في حق نفسه أو في حق أهله أو في حق رعيته بالكفر، لرأينا أن الناس جميعا ينبغي أن يكفروا، لأنه ما من إنسان إلا من رحم ربك إلا ويحكم بغير ما أنزل الله، إن لم يكن في حق رعيته ففي حق أسرته. فإذا أردنا أن نقتحم سرائر الناس ونقول هو لم يأمر ابنه بأن يشتغل بالربا وبأن يتوظف في شركة ربوية إلا وهو ينكر حكم الله سبحانه وتعالى في حرمة الربا. إذا أردت أن أقتحم سرائر الناس وأفسر عصيانهم بهذه الخلفية الخفية التي لا أراها، فمعنى ذلك أن علي أن أكفر يعني أكثر الناس، 80% من الناس. وأعتقد أننا تجاوزنا يعني هذا التصور الأرعن الذي يتخالف أول ما يتخالف مع شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا السؤال غير وارد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤكد لنا من خلال مواقف متكررة كثيرة وعديدة، يعلمنا أن نحكم على الناس أو لهم حسب ما تبدى لنا منهم من ظواهرهم، وأن لا نقتحم سرائرهم أبدا إطلاقا. لا تستطيع أن تقتحم سريرة أحد إلا ناصحا، تنصحه بالإخلاص، تنصحه بالتزكية، تنصحه بأن يطهر قلبه من السخائم، نعم، لكن أن تحكم عليه حكم إله يرى القلوب هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. إذا عرفنا هذا فهنالك أسباب ظاهرة للتكفير معروفة، وسنقرأها في درس العقيدة في أواخر بحوث العقيدة، فصل خاص للمكفرات وأسباب الردة. هذه أسباب ظاهرة، إذا رأينا أن سببا منها وجد علنا على الصعيد الظاهر المكشوف، عندئذ نحكم بالظاهر الذي هو التكفير. إن لم نجد شيئا من هذه الأسباب قد استعلنت وظهرت، بل الظاهر كان هو الإسلام الذي يتمثل في الشهادتين واستقبال القبلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشهد شهادة الإسلام واستقبل قبلتنا فاشهدوا له. إذا رأيت منه ذلك ولم تجد ما يناقض هذه الشهادة من المكفرات علنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا، فلا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، تحكم بالظاهر وظاهره الإسلام وانتهى. هذا ما يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كلنا نعلم أننا نعيش اليوم في عصر بدعة من أخطر البدع المستشرية، والتي لا نعلم كيف نملك سبيلا للقضاء عليها. هي بدعة التكفير هكذا جزافا وقفزا فوق هذه القاعدة الشرعية المتفق عليها، نعم، وكلكم يعلم، حتى أصبحت يعني عملية التكفير شعارا لجماعات يقال عنها جماعات إسلامية، نعم، وكلكم يعلم نماذج كثيرة من هذه البدعة المستشرية. ينبغي ونحن ندرس شريعة الإسلام ونحن نقف على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبذل كل ما نملك لتطهير مجتمعاتنا من هذه البدعة ولخنقها جهد الاستطاعة، لأن مرد هذه البدعة إلى الإساءة الخطيرة إلى الإسلام لا إلى الانتصار للإسلام كما يتخيل الحمقى من الناس. يعني يظن بعض الناس أننا عندما نتجاوز هذه القاعدة النبوية ونقتحم بتهم الكفر والتشريك والردة إلى الناس يخيل إلينا أننا بهذا نحرس صرح الإسلام ونحافظ على الإسلام، والرجل لا يعلم أنه بهذا يستعمل أمضى سلاح فتاك للقضاء على الإسلام. هذه حقيقة واضحة، ونحن في سبيل أن ننهي هذه البدعة وأن نقف في وجهها لا نحتاج إلى أن نتساهل في ديننا أبدا، ولا نحتاج إلى أن نجامل أو نداهن فئات أخرى، وإنما نحتاج إلى أن نطبق قواعد شرعنا لا أكثر. نحتاج إلى أن نكون غيارا، لكن من منطلق العلم لا من منطلق الأمزجة، أن نكون غيارا على هذا الدين. فإذا صحت منا الغيرة على هذا الدين انطلاقا من علم موضوعي وبإخلاص لله عز وجل، فإننا سنجد أننا نملك السبيل إلى إغلاق كل النوافذ التي قد تتسرب منها هذه البدعة. وسائل الإيمان معروفة، والأصل في الإنسان الإيمان، كل مولود يولد على الفطرة. ولو أن إنسانا نمت حياته وترعرعت في ظل أبوين مسلمين ولم نسمع شهادة الإسلام من هذا الإنسان، نقول الأصل أنه مسلم لأنه نشأ في بيت مسلم. نعم، ولكن التكفير له موجباته معروفة محدودة معلومة، وسنذكرها كما قلت لكم وسوف نشرحها شرحا مفصلا. فإذا رأيت سببا منها قد ظهر وتجلى وأصبح هذا الأمر كما قال رسول الله كفرا بواحا تملك عليه سلطانا يوم القيامة بين يدي الله، عندئذ نحكم بالتكفير ونحكم بالردة ونطبق مقتضيات هذه الردة أيضا عندئذ. ولكن طالما لم تكن تملك هذا الدليل الواضح المستعلن، أي لا تملك بينة من كفر بواح، فلا يجوز لك أبدا أن تتهم أناسا لا بالكفر ولا بالتشريك ولا بالضلال ولا بنحو ذلك إطلاقا. وعندما يتحدث الناس اليوم على كل صعيد وفي كثير من المناسبات عما يسمونه بالتطرف أو بالعنف أو بالغلو أو بالتنطع أو بكلمة الأصولية كما يروق لبريطانيا أن تستعمل، فهذا الواقع الذي نتحدث عنه مظهر من مظاهر هذا الغلو أو مظهر من مظاهر هذا التطرف. نعم، وهذا التطرف موجود في الواقع. نعم، ولكن نحن واجبنا أن نلجأ من التطرف إلى ميزان الشرع، وأن لا نستسلم أيضا لمن يحاربون الإسلام باسم التطرف. نحن ينبغي أن نكون أكثر تعقلا من هذا ولا نأخذ بردود الفعل. إسلامنا في نظر أعدائنا هو بحد ذاته تطرف، ديننا بحد ذاته كما أنزله الله وكما جسدته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته غلو في نظر أعداء هذا الدين. هؤلاء لا نحسب لهم حسابا ونقول لهم قل موتوا بغيظكم. لكن لاحظوا أيها الإخوة، ينبغي أن لا ندع لهم مجالا لكي يتلاعبوا بديننا، ينبغي أن لا نسلم أنفسهم، أن لا نسلمهم منا مقتلا، ينبغي أن لا نعطيهم من أخطائنا حجة. هذا ما أردده دائما. إذا كان هذا الإسلام مظهر عنف ومظهر تطرف ومظهر أصولية غير مقبولة عندهم، فليقولوا كلامهم هذا ما شاءوا، ونحن سعداء بهذا التطرف وبهذا الغلو وبهذه الأصولية. إذا كان هذا الدين بحد ذاته يسوءه، وأنا أعلم هذا، لكن ينبغي أن لا نعطيهم منا مقتلا، ينبغي أن لا نفتح أمامهم إلينا ثغرة، أي ينبغي أن لا نفعل هذا الشيء الذي هو فعلا تنطع في ميزان دين الله عز وجل، فننثر تهم التكفير جزافا بين الناس خلافا لدين الله عز وجل. نحن بهذا أولا نخالف شرع الله، ثانيا نفتح السبل لأعداء الله عز وجل إلينا حتى يمسكوا برقابنا، ونفتح السبل لعملائهم أيضا أن يسعوا سعيهم إلينا. ما ينبغي أن نطبق أو نسعى إلى تطبيق شيء من الإسلام إلا طبق ميزان الإسلام، ذلك لأن أولئك الناس يرقبوننا عن كثر، فإذا حدنا عن هذا الميزان قليلا التقطوا هذا الانحراف منا وجلجلوا به وكبروه ليجعلوا منه نقطة ضعف يمسكوننا من خلالها، يمسكون بنا من خلالها. والإنسان الحصيف هو الذي يفوت على أعدائه الفرص، وليس ذاك الذي يفسح لأعدائه السبل إلى الفرص. هذه بقية ما ينبغي أن نضيفه إلى شرح هذا الحديث الذي كنا قد شرحناه في الدرس الماضي، فلننتقل منه إلى الحديث الذي يليه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، اسم مكان، فصبحنا القوم على مياههم، قوم من المشركين يعني، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. هذا كلام أسامة بن زيد. فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني قال لا إله إلا الله يتعوذ بهذه الكلمة من السلاح، يعني هو كاذب. فقال، أي كرر قوله: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، أي عن صدقه، أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا الحديث الثاني يجلي لنا القاعدة التي دل عليها الحديث الأول. فكلكم يلاحظ أيها الإخوة أننا يعني إذا استسلمنا للظنون فلعلنا جميعا نتفق مع أسامة ابن زيد رضي الله عنه على أن الرجل قال هذه الكلمة عندما حوصر واندفع إلى هذه الكلمة خوفا من السلاح. لو أسلمنا أنفسنا إلى الظنون لرأينا جميعا نرجح هذا الاحتمال الذي غلب على ظن أسامة، لكن هل سمح لنا الشارع أن نستسلم للظن مقابل دليل واضح جلي؟ لا، لم يسمح لنا الشرع. وهكذا نعود إلى القاعدة. الظاهر هو أن إنسانا تشهد شهادة الإيمان والإسلام وسمعناها منه بآذاننا، هذا هو الظاهر، والحكم ينبغي أن يكون سائرا وراء هذا الظاهر. ولو كانت الظنون الأخرى قوية، ولو كانت قوية، حتى ينسخ هذا الظاهر بظاهر مكافئ له عندئذ. إذا وجدنا أن هذا الظاهر الذي سمعناه أو رأيناه قد نسخ بظاهر مثله، يعني قال كلمة كفر مسح بها كلمة الإيمان من قبل، هنالك نحكم بالظاهر الثاني الذي نسخ الظاهر الأول. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتتبع الظنون مهما كانت راجحة ومهما كانت نفوسنا تركن إليها، لأن الظاهر يظل هو الأقوى، ولأن حكم الله عز وجل في دار الدنيا يظل سائرا وراء الظاهر. وهنالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لعل ظنونه أو لعل ما تسكن إليه نفسه كان شيئا والحكم الذي طبقه رسول الله شيء آخر، لأن الحكم الذي طبقه رسول الله كان مغطى بظاهر يدل عليه. أما خلاف ذلك فنفس تظن وفكر يتخيل، قد يكون صريحا وقد يكون صحيحا، لكن الشارع لم يعطنا هذا الحق أبدا. لماذا لم يعطنا هذا الحق؟ لأنه لو أعطانا هذا الحق لفتح باب فتنة لا يمكن إغلاقه بعد أبدا. لو أنني كنت قاضيا وأعطاني الشارع حق أن أحكم على الناس بناء على اجتهاداتي في تفسير بواطنهم، في تفسير الخفايا من معتقداتهم، وأن أتجاوز الظاهر من كلماتهم وتصرفاتهم، إذن لربما رأيتني أملك سلاحا فعالا لأشفي غليلي به أمام كل من أضمر له كيدا، أكن له بغضا، أحقد عليه بسبب ما، سلاح يغطيني. ألست قاضيا؟ يأتي إنسان أبغضه أو أكرهه لسبب ما يقف أمام القضاء وأنا أملك أن أقتحم سريرته وأترك ظاهره فأقول له أنا أعلم أنك تكذب بهذا الكلام وأنك ملحد وأنك فاجر، إذن أنت مرتد اقتلوه، وأنا أعلم أنني أفعل هذا لأشفي غليل نفسي من حقد. طبعا أنا أضرب المثل بنفسي، والشيء الذي ينطبق علي أنا ينطبق على أكثر الناس. الناس ليسوا يعني ملائكة. فتصوروا أيها الإخوة، عندما يعطي الله سلاحا للناس أن يستعملوه من حيث الخوض إلى بواطن الناس، كم تقع من فتن، وكم تقع من مدلهمات. فكانت حكمة رب العالمين الذي هو أحكم الحاكمين أن لا يعطينا نحن القضاة في دار الدنيا أو الآئمة أو الدعاة صلاحية الحكم للناس أو على الناس إلا على حسب ما ظهر منه، كي لا أملك أن أتلاعب بحكم الله لإشفاء غليلي، ولكي لا أملك التحايل باسم شرع الله عز وجل لإطفاء نار غضبي عن طريق الانتقام الخفي باسم الإسلام. هذه هي الحكمة. ولكن انظروا اليوم، عندما تجاهلت فئات من الناس هذه القاعدة الشرعية واقتحمت الحاجز الذي وضعه الله، انظروا إلى الفتن كيف ابلهمت، وانظروا إلى سلسلة الفتن كيف انطلقت ثم لم تقف عند حد، لأنه هذا أمر خطير. الثأر يلعب دورا، الأحقاد تلعب دورا، وإذا فاحت رائحة الدم من خلال ثأر فحدث عن آثار ذلك ولا حرج. والشريعة الإسلامية مطمع نظرها إغلاق باب الفتنة لا فتح باب الفتن. نعم. ولذلك فنحن كنا ولا نزال نقول أيها الناس، أنتم دعاة إلى الله ولستم قضاة، تملكون أن تدعوا تعلموا ترشدوا تثقفوا، ولكنكم لا تتبوؤون كراسي القضاة. وحتى لو كنتم قضاة فإنكم لا تملكون أن تقضوا إلا بالبينات الظاهرة. فكيف وأنا لست قاضيا، إنما أنا داع أجوب في الشوارع، داع إلى الله، أجعل من نفسي قاضيا ولست كذلك، ثم أحكم على الناس بسرائرهم والشارع لم يعطي لا الداعية ولا القاضية ولا إمام المسلمين حق هذا الحكم بسرائره اطلاقا بشكل من الأشكال. فأنا كإنسان داع إلى الله عز وجل، داع إلى الله. معنى داع إلى الله أي أقوم مثل هذا المقام الذي ترون. أنا معرض أن أسمع شتما من إنسان ما لسبب ما يشتمني، أنا معرض لأذى يطولني بضرب بأكثر من ضرب، أنا معرض. طيب وأنا كبشر أغضب، الشارع عالم هذا، فأقصاني عن صلاحية إشفاء غليلي إذا أصبت بأي أذى. ألست داعيا إلى الله؟ أنا داع إلى الله. إن عذبت، إن أوذيت، إن ضربت، إن شتمت، إن قهرت، ينبغي ألا تشفي غليلك بسلاح الدين. أي ينبغي أن لا أقول لهذا الذي شتمني أو ضربني كيف تفعل هذا، هذا دليل على أنك ملحد، لأنك تطاولت على الإسلام في شخص داع من الدعاة إلى الله، وتطاولك على الإسلام دليل على كفرك، إذن فأنت كافر. لاحظوا اليوم هذا ما يقع الآن. الإسلام ما أعطاني هذا الحق، إن ضربني إن شتمني إن أساء إلي بكل أنواع الإساءة فهذا خط لا علاقة له بالدين. كل ما أملك أن أنتصر لنفسي
إذا أردت، إذا أردت أنت تملك وقد لكمك أن تسدد إليه لكمة، أنت تملك وقد شتمك أن ترفع عليه دعوة، أما أن تلجأ إلى الدين لتكفره فتشفي غليلك بذلك هذا ليس إليك يا أخي أبدا أبدا، هذا استخدام للدين لمصلحتك، وهذا شيء غير جائز. وهذا ما يجري اليوم في كثير من الأصعدة. كنت أطمع أو أطمع، وفي فرق بين الطموح وبين الطمع، كنت أطمح إلى الحكم أو أطمع بالحكم وأقصيت عنه، أقصيت عنه لسبب أو لآخر، بتحايل بأي سبب من الأسباب. طيب هذا شيء قطعا يحز في نفسي ويؤلمني، يؤلمني، كدت أن أصل إلى كرسي الحكم وليس بيني وبينه إلا أمتار، وإذا بحيلة ماكرة حيكت بليل أقصيت من وراء ذلك إلى الحكم، عن الحكم. قطعا أنا كبشر سأغضب، لكن الله يقول لي، أي بلسان الحال، غضبك هذا ما ينبغي أن يحملك على أن تستخدم الإسلام لتشفي غليل غيظك، هذا غضب شخصي تستخدم ما تشاء إلا الدين، إلا الدين. أي لا يجوز لي أن أقول لهؤلاء الذين تحايلوا علي وأبعدوني عن الحكم أنتم كفرة، أنتم مرتدون، أنتم كذا، والجهاد في حقكم جهاد مبرور، جهاد مقدس. يا أخي ما هذا؟ لو كنت ملكا لما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الحق لك إلى هذا الشكل، بل لو كنت نبيا مرسلا، ألأن ظلما وقع بك وقد وقع الظلم، ألأن إساءة حاقت بك وقد وقعت إساءة، تستخدم الدين كمنديل من أجل أن تشفي به غيظك؟ لا، هذا غير جائز، وهذا إساءة بالغة إلى ماذا؟ إلى الدين نفسه، إلى الدين نفسه. فأنا عندما أواجه بمن يحرمني من بلوغ حقي إلى الحكم، لي أن أرفع الدعاوى، لي أن ألجأ إلى المؤسسات الدولية، لي أن أتهم، لي أن أطالب، لي أن أحتج، لكن ليس لي أن ألتجئ إلى الإسلام فأغير شيئا من أحكام الإسلام وأقول إنني سأقاتل هؤلاء الذين منعوني من هذا باسم الجهاد المقدس. لا، هذا استخدام للإسلام بشكل مخالف للإسلام، مخالف للإسلام. وفضلا عن أننا نفسح المجال لأعداء هذا الدين أن يسرحوا ويمرحوا في مجتمعنا، وإن كنا لا نبالي عندما نطبق الإسلام موضوعيا يتهمنا بما يشاءون، لكن ما ينبغي أن نعطيهم منا مقتلا. نعم، فأنا عندما أتصرف هذا التصرف أفتح لهم نوافذ وأعطيهم من نفسي مقتلا. نعم، ولا يجوز هذا بشكل من الأشكال. بعض الإخوة الذين يعالجون هذه الموضوعات، موضوع العنف، موضوع التطرف، موضوع الغلو، أيا كان، يقولون كلاما ظاهره منطقي، نحن دائما نركز على أخطاء هؤلاء المسلمين الذين يمارسون العنف وينحرفون عن الإسلام، لكن أبدا لا نركز على أعمالهم، أولئك هم أكثر عنفا، وربما إذا أردنا أن نفتح ملف أعمالهم نجد فعلا أكثر، يعني في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في أو أي مكان آخر، ربما إذا قارنا بين الأعمال المتطرفة التي يجنح إليها الإسلاميون والأعمال المتطرفة التي يجنح إليها حكام تلك الدول، ربما رأيناهم أشد تطرفا لماذا نتحدث عن الإسلاميين وأخطائهم ولا نتحدث عنهم؟ هذا عليه جواب، وهذا كلام غير منطقي في الواقع. لو كان أولئك الناس خاضعين للإسلام يطبقونه تطبيقا سليما أصلا لما وقعت هذه المشكلة. لكننا نقول الآن أنت داع إلى الله عز وجل، والمطلوب منك أن تطبق الإسلام لأنك داع، وليس المطلوب من المدعو أن يطبق الإسلام، مطلوب منه عند الله. لكن أنا عندما أدعوك إلى الإسلام أنت بطبيعة الحال مشارد، أنت بطبيعة الحال بعيد. إذن أنا أطالب نفسي بالالتزام وبالسير على صراط الله حتى أملك سلاحا أنتشلك به من الضياع. انظروا أيها الإخوة إلى قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب لماذا الباري ما قال له لا تسبوا الله عدوا بغير علم؟ لا، هو بده يسب. تلاحظون؟ قال لك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله مع أنهم كفر، ومع ذلك نهاك. لماذا؟ قال فيسب الله عدوا بغير علم. ممكن أن يقول قائل: طيب يا ربي انهاهم لهم، لماذا يسبون الله عدوا بغير علم؟ هذا لا يقال. أنت ينبغي أن تلتزم، وهذا ليس منطقا أبدا. المنحرف منحرف. أنا لا أقول لأمريكا ولا لبريطانيا ولا لإسرائيل ولا لأي دولة من الدول التي تتربص بالإسلام: لماذا تتحايلون؟ لماذا تمكرون بنا؟ لماذا تخططون ضدنا؟ لا شك أن كل هذه الأعمال أعمال لا إنسانية، لا أقول لهم، لأنهم مكشوفو الهوية، هم غير مسلمين، هم لا يريدون خيرا بالإسلام، لكن أنا كمسلم ينبغي أن أقطع الطريق عليه، ينبغي أن أظهر الأخلاقية الإسلامية بأجلى صورها وبأكثر ما تكون متألقة فيه من مظهر إسلامي حق. هكذا ينبغي أن أصنع، وإلا فما الفرق؟ إذا يعني ما الداعي إلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ واحد عم بيقول دواء إزالة العنف تطبيق الإسلام والأخلاق الإسلامية في مجتمعاتنا، في أنديتنا، في صحافتنا، في إذاعتنا، في تلفزيوننا، تطبيق الإسلام، الأحكام الإسلامية. نحن لو كانت هذه الأشياء مطبقة أصلا ما في مشكلة، ما في مشكلة بنوب. لكن افرض أن الوضع هكذا، هكذا، هل يعطيك الإسلام حقا أن تنحرف بهذا الشكل، أن تكفر بدون دليل، أن تقتنص حياة فلان وفلان وفلان بدون حجة شرعية؟ لا إطلاقا، حتى ولو كان ذلك المجتمع لا يطبق الإسلام، أنت تملك الدعوة، تملك الأمر بالمعروف، تملك النهي عن المنكر، وتملك، بل يجب أن تصدع بالحق في هذا كله. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطبق الظاهر وتترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكلام صلة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب